وقد اعترف الأعضاء بذلك مرارا مشددا على أن إيران ستواصل طريق تقدمها بوتيرة أسرع. وقال إسلاميين الأعداء بذلوا كل جهدهم لعرقلة تقدمنا، لكنهم اليوم يعترفون صراحة بأن إيران بلغت تكنولوجيا محلية وأننا أصبحنا نمتلك التقنية. كما أشار إسلامي إلى أن إيران تنشط أيضا في مجال الأدوية الإشعاعية إلى جانب الدول المتقدمة في العالم، وذلك رغم أنها تعيش في ظل حصار مطلق. أعلن رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد غالب الرهوي أن مطار صنعاء الدولي أصبح جاهزا للقيام بوظائفه المعتادة مع استيفاء كافة مقومات الأمن والسلامة وفقا للمعايير الدولية المعتمدة. بدوره أعلن وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قائم استكمال أعمال الصيانة وإعادة تأهيل مطار صنعاء الدولي، موضحا أن المطار أصبح جاهزا للاستئناف في الرحلات المدنية. هذا وأشار الوزير إلى أنه تم إعادة تأهيل المطار بكوادر وطنية مخلصة تمكنت في فترة وجيزة من استكمال أعمال الترميم والصيانة والتجهيزات الفنية والهندسية بما في ذلك صالات المطار المختلفة ومدرج الطائرات. أعلن البيت الأبيض أن أمريكا والسعودية وقعتا صفقة للأسلحة بقيمة 142 مليار دولار، مضيفا أن الرئيس ترامب يضمن التزاما باستثمار الرياض 600 مليار دولار في الولايات المتحدة. جاء ذلك بعدما وقع ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وثيقة للشراكة الاقتصادية والتجارية التي تتضمن اتفاقيات في مجالات الطاقة والتعدين والدفاع. وكان ترامب وصل صباح اليوم إلى السعودية في إطار جولة إقليمية تستمر 4 أيام وتشمل كذلك قطر والإمارات، كما سيعقد اجتماع في الرياض مع قادة دول مجلس التعاون. قدم أعضاء من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية الفرنسية عريضة ضد سياسة الصمت الرسمية للحكومة إزاء مجازر الكيان الصهيوني ومحاولات تعطيل مشروع قانون الاعتراف بدولة فلسطين في فرنسا. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
لا يمر أسبوع دون أن تسيل فيه قرارات وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو حبرا كثيرا وسيلا من الانتقادات، التشديق على المهاجرين وخطابات تقرأ بالعنصرية تجاه الأجانب وإلغاء تصاريح جمعيات داعمة لفلسطين. وصار ريتايو المقرب من اليمين المتطرف محل انتقادات من قوى اليسار في البرلمان وفي مجلس الشيوخ. أعضاء من المؤسستين نظموا لقاء صحفيا لتقديم عريضة استنكار ضد حل مؤسسات داعمة لفلسطين وضد الدبلوماسية الفرنسية الصامتة تجاه مجازر الكيان في قطاع غزة وسياسة التهجير القسري.
نطالب عبر هذه العريضة في مجلس الشيوخ بمساءلة الوزراء وعلى رأسهم وزير الداخلية، وندفع لوقف إطلاق النار فورا ووضع حد للهذيان الأمريكي الساعي إلى تدمير غزة بالكامل وتحويلها إلى خراب وتهجير سكانها. يجب أن تعود غزة مكانا يعيش فيه أهلها، يربون أبناءهم ويعيدون بناء مجتمعهم، ونفس الشيء ينطبق على الضفة الغربية.
العريضة تسعى أيضا لجمع أصوات بهدف التسريع في قرار الاعتراف بدولة فلسطين بعد أن أبدى اليمين المتطرف معارضته لها، فيما تدافع المعارضة بشرسة على هذا القرار التاريخي الموصوف بأنه مطلب للشعب الفرنسي.
هناك عدد من الدول الأوروبية مثل إسبانيا ونرويج وإيرلندا وبلجيكا تسير في خانة الاعتراف بدولة فلسطين. نحن نواب اليسار كنا نرغب في أن تكون فرنسا في طليعة هذه الدول، ولذلك وقعنا العريضة. ففرنسا بصفتها عضوا في مجلس الأمن وتمتلك صوتا دوليا مؤثرا، يجب أن تستجيب لمطلب المعارضة بالاعتراف بدولة فلسطين، وعلى رئيس الجمهورية الاستجابة من دون شروط.
الأرقام المفزعة التي تأتي من قطاع غزة فضلا عن نية التهجير القسري للشعب الفلسطيني في القطاع تزيد من انتقادات المعارضة للطبقة الحاكمة في فرنسا وتدعوها للاستجابة لمطالب الشعب.
تغيرت أغلب مواقف الدول الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية نسجا على منوال إسبانيا والنرويج. تبدو فرنسا مستعدة للتنازل أكثر مع المقاومة.
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازره في غزة، حيث قام بقصف مجمع ناصرة الطبي في خان يونس وارتكب جريمة أسفرت عن استشهاد جرحى كانوا يتلقون العلاج. وفي السياق ذاته قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن عدد الشهداء الصحفيين بالقطاع ارتفع إلى 215 بعد استشهاد الصحفي حسن صليح أثناء تلقيه العلاج داخل المجمع. وأفادت مصادر إعلامية باستشهاد هذا الصحفي إثر قصف إسرائيلي لقسم الحروق في مجمع ناصر الطبي، مؤكدة أن قصف المستشفى كان عملية اغتيال متعمدة. قتلت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اليوم مسنا وأصابت آخرين بإطلاق نار في الحي الشرقي بمدينة جنين شمال الضفة الغربية. وقبل ذلك بساعات قتلت عناصر أمن السلطة شابا بإطلاق نار عليه بينما كان يقود مركبة في مخيم الفارع بطوباس. وفي أعقاب الحادثة أصدرت قوى المقاومة الفلسطينية بيانا أدانت فيه الجريمة مشددة على أن ما حدث يعكس استمرار نهج التنسيق الأمني الذي وصفته بالخطر الدائم على وحدة الصف الوطني، معتبرة أن هذا النهج يضع السلطة في مواجهة مع شعبها ويفقدها ما تبقى من شرعية وطنية. وأخيرا استشهد لبناني إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على بلدة حولة جنوب البلاد، وذلك في استمرار لخروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن شخصا أصيب جراء قصف مسيرة إسرائيلية معادية دراجة نارية في بلدة حولة بقضاء مرجعيون في محافظة نبطية، فيما أكدت تقارير إعلامية أخرى استشهاد شخص إثر هذا القصف. ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي ارتكب كيان الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 2700 خرق له، ما خلف نحو 200 شهيد و500 جريح. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بالعناوين. بزشكيان يؤكد أن إيران لن تتراجع مبادئها تحت أي ظرف خلال المفاوضات. الاحتلال يقصف مجمع ناصر الطبي بغزة ويغتال جرحى يتلقون العلاج بينهم صحفي. أمن السلطة الفلسطينية يقتل مسنا في جنين بعد قتله شابا في طوباس بالضفة الغربية المحتلة. بهذا مستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي تستمعون أحبة الخير والهدى إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو البينة.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذا اليوم انطلاقا من الآية المباركة،
لماذا يحتاج الإنسان إلى أن يكون على بينة في طريقه، في مساره، في أهدافه، في خطط حياته؟ ما هي الحاجة إلى البينة؟ تكمن الحاجة إلى البينة في جهتين: جهة الإطمئنان وجهة الهدفية، ونشرح هاتين الجهتين. الجهة الأولى جهة الإطمئنان. من هو على بينة يعيش اطمئنان في حياته، من هو على بينة يعيش استقرارا في حياته. الإنسان يحتاج إلى البينة لأنه يحتاج إلى الاطمئنان والاستقرار، فالبينة والوضوح يساوق الاطمئنان والاستقرار. الإنسان الذي يعيش ألغام في حياته، يعيش طلاسم في حياته، يعيش متاهات في حياته، يعيش شكوك في حياته، هذا الإنسان لا يهدأ له بال ولا يستقر له عيش، لأنه إنسان تأكله الشكوك، تأكله المتاهات، تتعب قلبه، تتعب وجدانه. إنسان لا يعيش وضوحا في حياته ولا يعيش اطمئنانا في حياته، هذا الإنسان لا تمر عليه طرفة عين وهو مرتاح أبدا. الشكوك والوساوس والقلق هو أعظم عامل لهدم استقرار حياة الإنسان. هذا الإنسان لا يستطيع أن يبدع ولا يستطيع أن ينجز ولا يستطيع أن يصنع عملا من الأعمال متقنا ما لم يكن مستقرا مطمئنا. فالاستقرار والاطمئنان فرع البينة، أن تكون على بينة. الإنسان إذا صعد إلى السماء وتجاوز الغلاف الجوي لا يمكنه أن يتنفس لأنه لا يملك هواء. هذا الإنسان الذي يعيش قلقا وحيرة وشكوكا هو أيضا صدره ضيق، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والمراد بضيق الصدر ليس هو الاختناق، المراد بضيق الصدر أن الإنسان يعيش في قلق وحيرة وشكوك لا نهاية لها. ولذلك ورد في الحديث الشريف: إذا ضاقت بكم الصدور فعليكم بزيارة القبور. ربما يتعجب الإنسان، كيف أنا متضايق في حياتي واروح القبور بعده؟ أنا متضايق كيف أروح القبور؟ هذا أزداد ضيقا. المراد بالضيق هنا الشكوك والحيرة. إذا كنت تعيش شكوكا في الحياة، إذا كنت تعيش حيرة في الحياة، فاذهب إلى هذه المنطقة ستوقن بالمصير، ستوقن بالنهاية، ستذوب هذه الحيرة، سيذوب هذا القلق، سيضمحل هذا الشك، ستكون على يقين بمصيرك ونهايتك. إذا ضاقت بكم الصدور فعليكم بزيارة القبور. فالإنسان الذي يعيش على بينة يعيش على استقرار واطمئنان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والإنسان الذي يعيش حيرة وشكوكا لا يدري ما هي عقيدته، لا يدري ما هو مساره، لا يدري ما هي أهدافه في الحياة، لا يدري ما هو طريقه، من أين بدأ وإلى أين ينتهي، هذا إنسان يعيش فوضى ويعيش قلقا ويعيش اضطرابا. هذه هي الحاجة الأولى لتحصيل البينة. الحاجة الثانية هي الهدفية. ما هو الفرق بين الإنسان الذي يؤمن بدين والإنسان الذي لا يؤمن بدين؟ الإنسان الذي يؤمن بدين يملك فلسفة للحياة. الإنسان الذي يؤمن أن هذه الحياة لها مبدأ ولها منتهى يمتلك فلسفة للحياة. نضر الله عبداً كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: نضر الله عبدا عرف من أين وفي أين وإلى أين. هذا إنسان يملك فلسفة للحياة، يقول هذه الحياة مو لعب مو جزاف، لها فلسفة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا، هذه الحياة لها أهداف، لها فلسفة معينة، ليس هناك لعب، هناك فلسفة لهذه الحياة. من يمتلك عقيدة، من يمتلك بينة، من يمتلك دين يمتلك فلسفة للحياة. وأما من لا يمتلك دينا فهو يعيش فلسفة ناقصة للحياة، يحمل تفسيرا ناقصا للحياة، يحمل تفسيرا سطحيا للحياة. لأنك ببساطة تسأله تقول له هناك أشياء واضح أهدافها، تخب ما تؤمن بدين؟ يعني لا تؤمن بأن هناك عالم آخر ينتظرك؟ لا تؤمن بأن مسيرتك طويلة وأن حياتك خالدة؟ أنت تؤمن بأن حياتك مختصرة في 70 سنة 50 سنة تعيشها مو أكثر، بما أنك لا تؤمن بعالم آخر إذن فلسفتك للحياة ناقصة. لماذا؟ هناك بعض الأشياء واضحة. لماذا تدرس؟ يقول والله حتى أحصل على شهادة وأحصل على وظيفة. واضح. ليش تبني أسرة؟ والله حتى أساهم في وجود هذه الحياة الإنسانية المتتابعة والمتتالية. لكن هناك أسئلة لا تستطيع أن تجيب عليها إذا لم تمتلك دينا. ما هو الهدف من التضحية بالنفوس؟ لماذا يضحي الأبطال والشهداء والذين يدافعون عن حقوقهم وأوطانهم بأنفسهم؟ لماذا؟ ما هو الهدف؟ وقد تذهب التضحية هباء منثورة، وقد لا يتحقق شيء من أهداف هذه التضحية في الحياة الدنيا. فما هو الهدف من التضحية إذن؟ ما هو الهدف من الصبر على آلام الحياة ومصاعب الحياة؟ هذه الحياة ليست جنة وليست مفروشة بالورود والزهور، بل هي مملوءة بالآلام بالمصاعب، مملوءة بالمشاق. ما هو الهدف إذن من صبر الإنسان على تحمل آلام الحياة ومصاعبها إذا لم يكن لهذا الصبر نتيجة؟ فإلى متى سيصبر؟ صبر ومات وهو صابر. فما هو الهدف من هذا الصبر؟ ما هو الهدف من الكرم والسخاء بلا مقابل؟ طيب أنت إذا حياتك بس هال50 سنة تعطي 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 بلا مقابل، شنو الهدف؟ ما هو الهدف من العطاء والبذل والكرم بلا مقابل؟ كل هذه الأشياء يبقى لا هدف لها، تبقى فلسفتك لهذه المثل ولهذه القيم فلسفة ناقصة وسطحية، لأن هذه القيم لا هدف لها ما دامت حياتنا مختصرة في 70 سنة أو 50 سنة نعيشها. أما من يمتلك بينة، أفمن كان على بينة من ربه؟ من يمتلك بينة يمتلك فلسفة للحياة، يمتلك هدفية للحياة. يقول لا يوجد شيء بلا هدف، وإن لم يكن الهدف في هذه الفترة القصيرة فالهدف سيتحقق جزما في الفترة الأخرى وفي المسار الطويل وفي الحياة الخالدة. إذن لو ضحيت بنفسي في سبيل ديني ومبادئي فأنا إنسان هادف، لأنني أرمق لهدف آخر ولحياة أخرى. لو أعطيت، لو بذلت أموالي، جهودي، أوقاتي في سبيل خدمة المجتمع الإنساني فلي هدف، أنا إنسان هادف، لأنني أتوق لحياة أخرى ولعوض في حياة أخرى. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن البينة تعني الهدفية، الحاجة إلى البينة تعني الحاجة إلى الهدفية، أن أمتلك هدفية لكل شيء في الحياة، وأن أمتلك فلسفة متكاملة لهذه الحياة كلها. فلا يبقى فعل إلا وله هدف وله فلسفة تعين على معرفة مبدأه وخاتمته. هنا تكمن الحاجة إلى البينة. اللهم أعطنا البينة في ديننا وفي حياتنا وفي ولايتنا وفي مسيرتنا، وأن نعطي البينة لأبنائنا وأجيالنا وأجيال أجيالنا. اللهم ثبتنا في الدنيا على ولاية الأئمة الطاهرين، وارزقنا في الآخرة شفاعتهم، واجعلنا من خدمتهم أحياء وأمواتا بحقهم عندك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه وعلى في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا ودعاءه بحقه صلواتك عليهم أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين، وارحم موتانا وأموات المؤمنين والمؤمنات. وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. صل على محمد وآل محمد.
استمعتم أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد منير الخباز، ونسألكم الدعاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع لي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. أحمده سبحانه على كل فضل، وأشكره على كل نعمة، وأتوب إليه وأستغفره إعلانا وسرا، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أعلى الناس منزلة وقدرا، وعلى آله أوصلهم رحما وبرا. مستمعين الأفاضل، يسعدنا أن نتوج لقاءنا بسم الله وهو السلام. السلام في بداية المطاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والترحيب موصول لحضراتكم وأنتم معنا في هذه الدواوين الولائية، حيث وقوفنا هذا اليوم عند رحاب علي عليه السلام مع قصيدة للشاعر الشيخ أحمد الدر العاملي من لبنان. لكن وكما تعودتم أعزائنا الكرام، قبل قراءة قصيدة شاعر هذا اليوم نتعرف على سيرته الأدبية بعد فاصل قصير. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ أحمد الدر العاملي عام 1977 في قرية من قرى جبل عامل بلبنان. درس في المعهد الفني الإسلامي وتفرغ بعدها للدراسة الحوزوية حتى وصل إلى البحث الخارج، وما زال فيما أسس المعهد العالي في الخطابة الحسينية، وصعد أعواد المنبر ليكون الشاعر الخطيب. من مؤلفاته ديوان مرآة الشعور، مشروعية الاستغاثة على ضوء العقل والكتاب والسنة، إكحال النواظر في اشتقاق اسم فاطمة من فاطر، تفسير سورة الفاتحة، وهناك عدة مؤلفات لم تطبع إلى الآن. نتابع الاستماع إلى شيء من شعره بصوت الزميل أحمد نجف.
خروا سجودا. بطرف ناعس وافت إلي، بطرف ناعس وافت إلي، تميس بخصرها تلويه لي. أزاحت عن محيئها نقابا حياء الشمس من ذاك المحيا، وقالت إنني أروي حديثا عن أهل الحب معتبرا قويا، مليك الحب قد ألقى كتابا إلى العشاق أن خفوا إلي. أجابوا الأمر تحملهم جياد كمثل البرق تطوي البيد طيا، ومذحل بساحته جميعا على عرش الغرام على زهية، وناداهم ألا خروا سجودا فبنت الليث قد ولدت عليا. أحاط الله مريم باعتناء وأكرمها فكان بها حفيا، من الجنات للمحراب يأتي إليها رزقها طبقا شهيا. ومذ حملت بعيسى جاء أمر أن انتبذي به بلدا قصيا. وفاطم نهجت الرحمن سرا لغيرك رب لم أندد يديا. بحرمة من بأحشائي أغثني به يسر ولادته علي. فأوحى الله للبيت احتضنها تنل شرفا عظيما سرمديا. ومذ أومى الجنين لبيت ربي تصدع ركنه وهوى جثيا. وظل الصدع رغم الرأب ذكرى لبيت الله تشريفا سنيا. علي كعبة العشاق طافت به الأرواح كي ترضي العليا. علي حسنه للقلب يسبي وكم قلب به أضحى سبيا. علي علي للأنام أب رحيم فسل عنه القصية أو الدنية. علي قد أحاط بكل شيء علي قد أحاط بكل شيء حباه الله علما لا يغيا. علي قد أقام الدين صرحا ولولا سيفه ما كان شيا. علي حكمه للعدل يروي ولولا حكمه يقضي صديا. علي حبه في الحشر ينجي فيا طوبى الذي والى عليا.
مستمعينا الأفاضل، رتلنا لحضراتكم قصيدة خروا سجودا للشاعر الشيخ أحمد الدر العاملي من لبنان. شكرا لجودي متابعتكم وإلى اللقاء بإذن الله تعالى.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق السبطين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم. تحية ملؤها من الله الرحمة والبركات نهديها لكم في مطلع لقائنا اليوم في روضة مكارم الأخلاق المحمدية التي أعرفنا بها سبط نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. ننقل لكم روايتين نتعلم من الأولى أدب الصحبة الإيمانية، وفي الثانية أدب التعامل مع الجاهلين. تابعونا على بركة الله. نختار الرواية الأولى مستمعينا الأفاضل من كتاب ميزان الحكمة، وقد جاء فيها أن أحد المتملقين وأهل النميمة عرض على الإمام المجتبى أن يصحبه، فقال عليه السلام له: إياك أن تمدحني فأنا أعلم بنفسي منك، أو تكذبني فإنه لا رأي لمكذوب، أو تغتاب عندي أحدا. فقال له الرجل: إذن لي في الانصراف. فقال عليه السلام: نعم إذا شئت. أيها الأحبة، ومن صور الحلم والعفو في التعامل مع الجاهلين نقرأ الرواية التالية، نقلها الشيخ عباس القمي رضوان الله تعالى عليه. كما في موسوعة كلمات الإمام الحسين عليه السلام قال: رأيت في بعض الكتب الأخلاقية ما هذا لفظه. قال عصار بن المصطلق: دخلت المدينة فرأيت الحسين بن علي عليهما السلام، فأعجبني سمته ورؤاه، وأثار من الحسد ما كان يخفيه صدري لأبيه من البغض. فقلت له: أنت ابن أبي تراب؟ فقال عليه السلام: نعم. فبالغت في شتمه وشتم أبيه، فنظر إلي نظرة عاطف رؤوف، ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. صدق الله العلي العظيم. ثم قال عليه السلام لي: خفض عليك، أستغفر الله لي ولك، إنك لو استعنتنا لأعناك، ولو استرفدتنا لرفدناك، ولو استرشدتنا لأرشدناك. قال عصام: فتوسم مني الندم على ما فرط مني. فقال عليه السلام: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أمن أهل الشام أنت؟ قلت: نعم. فقال عليه السلام: شنشنة أعرفها من أخزم، حيانا الله وإياك، انبسط إلينا في حوائجك وما يعرض لك، تجدني عند أفضل ظنك إن شاء الله تعالى. قال عصام: فضاقت علي الأرض بما رحبت، ووددت لو ساخت بي، ثم سللت منه لواذا، وما على الأرض أحب منه ومن أبيه. نشكر لكم أيها الكرام طيب الإصغاء لحلقة اليوم من برنامجكم من أخلاق السبطين. دمتم بألف خير وفي أمان الله.
ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي، فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام. أتألق وبغار حراء أتألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكم رقم 247 عن علي أمير المؤمنين سلام الله عليه الكرم أعطف من الرحم. يرشدنا هذا القول في هذه الحكمة القصيرة إلى عدة نقاط إن تمسكنا بها في الحياة كانت لها الأثر البالغ في مسيرتنا وسلوكنا. فالالتفات إلى آثار الكرم على الفرد والاجتماع هو الذي يؤسس لحياة الإنسان الفردية والاجتماعية في التعامل مع الآخرين، وأن الكرم من مكارم الأخلاق له أعظم الأثر على الفرد والمجتمع، إذ يسعى الكريم إلى إسعاد الآخرين وتلبية احتياجاتهم نظرا لما يتسم به من صفات التسامح والعطاء والتعاطف مع الآخرين. ومن لطف الله عز وجل وكرمه أن جعل صفة الكرم في الفرد مكافأة في الدنيا والآخرة على عظيم صنيعه مع الآخرين. ومن ثمرات الكرم القرب من الله عز وجل والفوز بجنته، فهو سبب لتنمية المال وزيادة البركة فيه أيضا. يقول سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الكريم والمتصدق يحظيان بمحبة الناس واحترامهم، فالكرم يوجب تطهير النفس من المشاعر السلبية كالأنانية وحب التملك وعدم التعاطف مع الآخرين. ودور الكرم في المجتمع والتكافل الاجتماعي أساسي، وهو أساس نهضات المجتمع وازدهارها، فلا تحصل تلك النهضة إلا إذا تعاضد أفراد هذا المجتمع وتكافلوا فيما بينهم ليقدموا أبهر صور العطاء والكرم، حيث يتأثر المجتمع بتصرفات أفراده. وللكرم والعطاء عظيم الأثر على المجتمع، فهو سبب لزيادة أواصر المحبة وتقوية العلاقات الاجتماعية، ويغرس مفهوم التعاطف مع الآخرين والشعور بمعاناتهم، وينشر الرحمة والمودة بين الناس، ويحثهم على المساعدة المحتاجين والمستضعفين، بحيث يقدم القدوة الحسنة بين الآخرين والتنافس في الطاعات، وهذا ما يوجب تماسك المجتمع ويحد من الجرائم كالسرقات والقتل وغيرها.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
عندما ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فإكرام الناس يحد من انتشار الفقر وزيادة التكافل الاجتماعي بين الأسرة بمفهومها الصغير، لتصل إلى المجتمع الذي نعيش به. فالكرم من أهم عناصر الدعوة وإدخال السرور على قلب الآخرين. طيب، لو عرفنا صلة الرحم ومقامها ودورها في المجتمع، سنعرف أهمية الكرم الذي أشار إليه عليه السلام بأنه أعطف من الرحم. نحن نعلم بأن الإسلام دعا إلى الألفة والمحبة بين جميع الناس، وأوصاهم أن يتعارفوا ويتآلفوا، وأكد على ذلك وشدد عليه في حق القرابة المعبر عنهم بالرحم، وأوصى الله بصلة الرحم ونهى عن قطيعتها، وحذر الأرحام من التدابر والتقاطع، بأن يكون بين الأرحام تواصل وتعاطف وتواد في الله ومن أجل الله، فتتحول هذه الصلة إلى أطهر وأنزه علاقة في المجتمع. والرحم كما تعرفون في اللغة يطلق على الآباء والأمهات، الأعمام، الأخوال، الأخوات، هذا كله يعتبر نحى الرحم، ونحب هما الأنساب بسبب علاقة نسبية سواء من جهة الأب أو الأم. وحينما نتحدث عن الرحم نقول إنها صلة الرحم من الواجبات، وأن على الإنسان أن يصل رحمه. ونذكر أن الإسلام حث في القرآن والروايات على صلة الرحم، نقصد من ذلك إقامة علاقة طيبة وحسنة منها مع هؤلاء الأرحام والأقارب، من خلال الاهتمام بشؤونهم والسؤال عن أحوالهم وزيارتهم ومشاركتهم في أحزانهم وأفراحهم، وتقديم المساعدة لهم ومد يد العون إليهم والدعاء إلى الله بالخير لهم. والهدف من ذلك هو أن الله عز وجل أراد العلاقات بين الإنسان وأقاربه أن تكون مبنية على المحبة والمودة والعطف والرحمة، لا القسوة والكراهية والبغض والبعد. لذلك أوصانا رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته بأحاديث مختلفة بالرحم. فعن النبي صلى الله عليه وآله يقول: أوصي الشاهد من أمتي والغائب منهم ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة، أن يصل الرحم وإن كانت منه على مسيرة سنة، فإن ذلك من الدين. وهذا الحديث يقطع أعذار المتعللين بالبعد أو كثرة الشغل أو زيادة الهم والأتعاب. كما نلاحظ في نفس الوقت أن الله عز وجل قد توعد من يقطع رحمه بنزول اللعنة عليه، وأن جزاءه السكن في دار جهنم. قال الله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: واتقوا الله الذي تتساءلون به والأرحام. هذه كلها توصيات من الله سبحانه وتعالى وعلى لسان الأئمة بالنسبة إلى الرحم. طيب، مع كل ما ذكر من أهمية صلة الرحم ودوره في توطيد العلاقات، فإنه عليه السلام يقول إن الكرم أعطف من الرحم، أي إنه أميل وأحن وأرفق من الرحم، فهو يجلب الإنسان الآخر أكثر مما تجلبه صلة الرحم. فهذا إن دل على شيء فهو يدل على أهمية الإكرام والعطاء والبذل في سبيل الله من أجل إيجاد الفرحة في قلوب الآخرين واحترام شخصية الآخرين. وعندما يجتمع الكرم والرحم سيكون الحال نور على نور، أي إذا كان المسلم أرحام يستحب له أن ينفق عليهم ويقدمهم على الآخرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأهل بيتي الطاهرين، واخصصهم بأفضل صلواتك ورحمتك وبركاتك وسلامك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
نبغي من الله الرضا، حبك علي. بعدك زايدة من هالسما متلبدة ظل فيها متهن الردى شلي حدا عما بدا الدنيا بعدك زايدة من هالسما متلبدة ظل فيها متهن الردى شلي حدا عما بدا عليك الناس ظلم يا ما إلك والروح عشقانا عليك الناس ظلم يا ما إلك والروح عشقانا
استورنا ضعي الهوى وعيوننا ضعي الفضاء
حبك علي المرتضى نبغي من الله الرضا
حبك علي المرتضى نبغي من الله الرضا اللي حضى حبك حضى والما حضى شيع الرضا
العالم بعين اختفى بس انت شخصك شايفة الناس حبها عاطفة علي حبك عاصفة العالم بعين اختفى بس انت شخصك شايفة الذهب من نصف وجدانا ومن الشمس عميانا الذهب من نصف وجدانا ومن الشمس عميانا
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. بزشكيان يؤكد أن إيران لن تتراجع مبادئها تحت أي ظرف خلال المفاوضات. عشرات الشهداء والجرحى في استهداف الاحتلال المستشفى الأوروبي بغزة. أمن السلطة الفلسطينية يقتل مسنا في جنين بعد قتل شابا في طوباس بالضفة المحتلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على أن الجمهورية الإسلامية لن تتراجع مبادئها تحت أي ظرف خلال المفاوضات قائلا في الوقت ذاته نحن لا نسعى إلى التصعيد أو التوتر. بازشكيان وخلال لقاء أعضاء كتلة المستقلين في البرلمان الإيراني أشار إلى أن المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة تجري بتنسيق كامل مع قائد الثورة الإسلامية. وأكد بازشكيان أن توجيهات سماحة القائد ستكون نبراس الطريق في هذا المسار وأن معيشة الشعب لن تكون رهينة هذه المفاوضات. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد السامي أن مسار تطور المعرفة النووية واضح وسلمي ولا يمكن إيقافه وقد اعترف الأعداء بذلك.